بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر أو المهاجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، في هذه الليلة، ليلة الخميس 24 من شهر الله المحرم لعام 440 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفت معكم عند أول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ونبتدئ هذا الدرس مستعينين بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المقصود هنا أي تفسير هاتين الكلمتين، تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وإيضاح معناهما وحقيقتهما، لأن معنى التفسير هو الكشف والإيضاح. والعطف هنا في قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، العطف هنا لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. والمراد بقوله تفسير التوحيد أي توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، لأن هذا التوحيد يخفى معناه على كثير من الناس. والمناسبة لهذا الباب بالنسبة لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله هي أن المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الدعوة إلى التوحيد أراد هنا أن يوضح ويبين معنى هذا التوحيد، أراد أن يوضح ويبين معنى هذا التوحيد وكلمته، معنى هذا التوحيد وكلمته توضيحا شافيا، لأن من الناس من يخطئ في فهم ومعرفة معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. فبين رحمه الله أن التوحيد ليس اسما لا معنى له، ولا قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون من عباد القبور والوثنيين وغيرهم، بل إن له معنى عظيما حاصله إفراد الله بالعبادة وحده، والبراءة من عبادة من سواه، البراءة منها أي من هذه المعبودات ومن معبوديها. فيعتقد الموحد أن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، وأنه واحد في ألوهيته لا ند له، وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له. وقوله، قول المصنف رحمه الله وشهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن علم، وهي تتضمن ثلاثة أمور، تتضمن الاعتقاد والنطق والعمل. تتضمن اعتقاد معناها والنطق بها والعمل بما دلت عليه. فليس المراد أو المقصود لفظا مجردا بأن يقول لا إله إلا الله، بل لا بد من اعتقاده والنطق بها والعمل بما دلت عليه. فلا في قوله لا إله، لا هنا لا النافية للجنس، وهي تنفي الإلهية الحقة عن كل أحد. وفي قوله إلا الله تثبت الألوهية الحقة لله وحده. ومجيء الاستثناء إلا الله بعد النفي فيه فائدة عظيمة وجليلة، وهي إفادة الحصر والقصر، أي أن المستحق للعبادة هو الله وحده. وكلمة إله هي على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، تحتاج لاسم وخبر، تحتاج لاسم وخبر. فإله اسمها وخبرها محذوف، تقديره الصحيح حق، أي لا إله حق إلا الله، وهذا هو التقدير الصحيح. أما من قدر الخبر المحذوف بموجود، أي لا إله موجود إلا الله، فإن هذا باطل، لأن الآلهة موجودة، هناك آلهة ومعبودات كثيرة موجودة. وهم بهذا أي بقولهم أن المحذوف هو موجود، قولهم هذا يدل على أنهم لم يفهموا ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، بل إنهم فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا هو الذي فتح على كثير من المنتسبين للإسلام باب الشرك، إذ أنهم خلطوا بين تعريف توحيد الألوهية وتعريف توحيد الربوبية. ومعلوم أن مشركي قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ونحو ذلك من الآيات. لكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالإلهية، لم يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالإلهية أو يفردوه بالعبادة. إذن فكل من فسر هذه، فسر لا إله إلا الله بأن المراد لا إله موجود إلا الله، فقوله باطل، بل الصحيح أن معناها لا إله حق إلا الله. المصنف رحمه الله هنا ذكر خمسة أدلة على هذا المعنى، أي على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. وعلى تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله ذكر 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ذكر لهذه الآية سبب نزول، فذكر بعضهم أن نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم هؤلاء الجن، لكن الإنس تمسكوا بعبادتهم فأنزل الله هذه الآية. وقيل إنها نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا، وقيل غير ذلك. والمهم أن هؤلاء صرفوا هذه العبادة لغير الله. وجه الدلالة في هذه الآية على الباب من عدة وجوه. الأول أن هذه الآية يفسرها ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والمعنى أن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويله إلى غيركم، بل القادر على ذلك هو الله تعالى وحده. والآية عامة تشمل كل مدعو من دون الله من الأنداد، فكل من دعا ميتا أو ميتا أو دعا غائبا من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو دعا حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه داخل في عموم الآية، أي أنه مشرك، وأن هؤلاء الذين دعوهم جميعا لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا تحويله إلى غيرهم، بل القادر على ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب قاعدة التوسل، قال: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تناول تناولت من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال: ولا تحويلا، نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يعينه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا وجه الدلالة أيضا على الباب في قوله تعالى: يدعون يبتغون إلى ربهم، يعني يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء قسمان: دعاء مسألة وهو طلب الحاجات، ودعاء عبادة، والمراد أن كل عبادة يتقرب بها العبد لربه فهي داخلة في الدعاء أو متضمنة للدعاء. والآية محتملة للنوعين، وفي هذا تفسير للتوحيد فهؤلاء المعبودين لا يدعون أحدا سوى الله، ولا يستغيثون بغيره فيما لا يقدر عليه سواه، فعبادتهم إنما هي لله وحده. ثم إن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم من جملة العبيد لله تعالى، فكيف يطلب منهم ما لا يقدرون عليه؟ وكيف يطلب منهم ما هو من خصائص الله تعالى؟ فتبين من هذا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإخلاصها له، ونفي الشريك عنه سبحانه. والوجه الثالث في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والمراد القصد والحاجة، الوسيلة القصد والحاجة والتقرب بالأعمال الصالحة، فهم ينزلون حاجاتهم بالله وحده. وفي تقديم الجار والمجرور إليه إلى ربهم، وفي تقديم الجار والمجرور إلى ربهم في هذه الآية على لفظة الوسيلة إفادة للحصر والقصر، وقال بعضهم إفادة للاختصاص. وعلى كل، فهؤلاء ينزلون حاجاتهم بربهم وحده ولا يتوجهون لأحد سواه، وفي هذا تفسير للتوحيد أيضا. فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول جائز، وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العبادة، بل هو من الأمور الجائزة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. وقال الشيخ أيضا رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة: ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء فيه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون. انتهى. ثم قال الشيخ ثانيا: أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل: يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا. ثالثا، القسم الثالث، قال الشيخ: أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة، فهذا شرك أكبر أيضا، لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، أي يعتقد هذا الداعي أن هذا المدعو له تصرف خفي في الخلق، له تصرف خفي في الكون، يعني هذا شرك، هو واضح، بل هو من الشرك الأكبر. فوائد هذه الآية: أولا، في الآية رد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع، لأن هؤلاء المدعوين من دون الله لا يملكون ذلك لأنفسهم، فكيف يملكونه لغيرهم؟ ثانيا، في الآية رد على كل من يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو مما هو من خصائص الله تعالى. ثالثا،
بطلان عبادة المشركين لغير الله بكون معبوديهم أنفسهم يطلبون القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من الفوائد: صلاح المعبودين لا يبرر الشرك بهم، الدليل الثاني في الباب قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء أي بريء من جميع معبوداتكم، وهذا يتضمن البراءة من المعبودات ومن عابديها، وهذه البراءة تتضمن الكفر والبغضاء والمعاداة، فلا يكون العبد موحدا لله حتى يكون مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بها، معاديا لها. ومن لوازم ذلك البراءة من العابدين لها. وقوله تعبدون أي تتذللون وتخضعون، لأن في قومه من يعبد الأصنام والكواكب، أي كالشمس والقمر والنجوم، وقوله إلا الذي فطرني أي خلقني وأوجدني، فهو المستحق للعبادة لأنه الذي خلقني وأوجدني. وأصل الفطر هو ابتداء الخلق على غير مثال سابق. وجه الدلالة في هذه الآية على الباب في قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذه الآية اشتملت على نفي وإثبات، وهذا هو تفسير لا إله إلا الله. ففي قوله إنني براء مما تعبدون النفي، كما في قولنا لا إله أي نفي العبادة عن سوى الله. وفي قوله إلا الذي فطرني الإثبات، كما في قولنا إلا الله أي إثبات العبادة الحقة لله تعالى. فالآية تضمنت نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. هذا هو معنى لا إله إلا الله وهو التوحيد. فدلت الآية على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله من المعبودات وإفراد هذه العبادة لله وحده. وفي قوله إلا الذي فطرني تذكير لهؤلاء بأن الذي يستحق العبادة هو الذي فطر وخلق وأوجد، وأن هذه الآلهة لم تخلق شيئا بل هي مخلوقة، فكيف تستحق العبادة؟ وفي هذا إثبات لبطلان عبادتهم لهذه الآلهة، إذ هي لم تخلق شيئا ولم تفطر بل هي مخلوقة. وفيها أيضا إثبات لعلة إفراد الله وحده بالعبادة، فكما أنه منفرد بالخلق فهو كذلك منفرد بالعبادة، فالذي انفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة وحده دون سواه.
الفوائد: أولا، أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة، وهذا هو التوحيد. ثانيا، دلت الآية على أن توحيد الشخص لا يصح إلا إذا تبرأ من عبادة من سوى الله. ثالثا، إظهار البراءة من دين المشركين. رابعا، أن أصل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
من الفوائد مشروعية التبرؤ من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس. وفي هذا بيان لموقف المسلم من أهل الشرك، وهو البراءة من الشرك ومن أهله ومن المعبودات. في الآية بيان لموقف المسلم من أهل الشرك، هو البراءة منهم ومن شركهم ومعبوداتهم. فائدة: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسام الناس في العبادة، فقال: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، يعني يعبد غير الله فقط، وقسم يعبد الله وغيره. قال: والأول هو الموحد. لأنه عبد الله تعالى وحده، أفرد العبادة لله وحده، خصه سبحانه تعالى، سبحانه وتعالى خصه بالعبادة دون سواه. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا توفيقا وبركة وإحسانا وثباتا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم وفقنا وإياهم للعمل بطاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر أو المهاجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في هذه الليلة، ليلة الخميس 24 من شهر الله المحرم لعام 440,000 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وقفت معكم عند أول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ونبتدئ هذا الدرس مستعينين بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المقصود هنا أي تفسير هاتين الكلمتين، تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وإيضاح معناهما وحقيقتهما، لأن معنى التفسير هو الكشف والإيضاح. والعطف هنا في قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، العطف هنا لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. والمراد بقوله تفسير التوحيد أي توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، لأن هذا التوحيد يخفى معناه على كثير من الناس. والمناسبة لهذا الباب بالنسبة لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله هي أن المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الدعوة إلى التوحيد أراد هنا أن يوضح ويبين معنى هذا التوحيد، أراد أن يوضح ويبين معنى هذا التوحيد وكلمته، معنى هذا التوحيد وكلمته توضيحا شافيا، لأن من الناس من يخطئ في فهم ومعرفة معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. فبين رحمه الله أن التوحيد ليس اسما لا معنى له، ولا قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون من عباد القبور والوثنيين وغيرهم، بل إن له معنى عظيما حاصله إفراد الله بالعبادة وحده، والبراءة من عبادة من سواه، البراءة منها أي من هذه المعبودات ومن معبوديها. فيعتقد الموحد أن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، وأنه واحد في ألوهيته لا ند له، وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له. وقوله، قول المصنف رحمه الله وشهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن علم، وهي تتضمن ثلاثة أمور: تتضمن الاعتقاد والنطق والعمل، تتضمن اعتقاد معناها والنطق بها والعمل بما دلت عليه. فليس المراد أو المقصود لفظا مجردا،
بأن يقول لا إله إلا الله، بل لا بد من اعتقاده والنطق بها والعمل بما دلت عليه. فلا في قوله لا إله، لا هنا لا النافية للجنس، وهي تنفي الإلهية الحقة عن كل أحد. وفي قوله إلا الله تثبت الألوهية الحقة لله وحده. ومجيء الاستثناء إلا الله بعد النفي فيه فائدة عظيمة وجليلة، وهي إفادة الحصر والقصر، أي أن المستحق للعبادة هو الله وحده. وكلمة إله هي على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، تحتاج لاسم وخبر، تحتاج لاسم وخبر. فإله اسمها وخبرها محذوف، تقديره الصحيح حق، أي لا إله حق إلا الله، وهذا هو التقدير الصحيح. أما من قدر الخبر المحذوف بموجود، أي لا إله موجود إلا الله، فإن هذا باطل، لأن الآلهة موجودة، هناك آلهة ومعبودات كثيرة موجودة، وهم بهذا أي بقولهم أن المحذوف هو موجود، قولهم هذا يدل على أنهم لم يفهموا ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، بل إنهم فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا هو الذي فتح على كثير من المنتسبين للإسلام باب الشرك، إذ أنهم خلطوا بين تعريف توحيد الألوهية وتعريف توحيد الربوبية. ومعلوم أن مشركي قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ونحو ذلك من الآيات. لكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالإلهية، لم يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالإلهية أو يفردوه بالعبادة. إذن فكل من فسر هذه، فسر لا إله إلا الله بأن المراد لا إله موجود إلا الله، فقوله باطل، بل الصحيح أن معناها لا إله حق إلا الله. المصنف رحمه الله هنا ذكر 5 أدلة على هذا المعنى، أي على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، وعلى تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. ذكر 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ذكر لهذه الآية سبب نزول، فذكر بعضهم أن نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم هؤلاء الجن، لكن الإنس تمسكوا بعبادتهم فأنزل الله هذه الآية. وقيل إنها نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا، وقيل غير ذلك. والمهم أن هؤلاء صرفوا هذه العبادة لغير الله. وجه الدلالة في هذه الآية على الباب من عدة وجوه. الأول أن هذه الآية يفسرها ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والمعنى أن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويله إلى غيركم، بل القادر على ذلك هو الله تعالى وحده. والآية عامة تشمل كل مدعو من دون الله من الأنداد، فكل من دعا ميتا أو ميتا أو دعا غائبا من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو دعا حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه داخل في عموم الآية، أي أنه مشرك، وأن هؤلاء الذين دعوهم جميعا لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا تحويله إلى غيرهم، بل القادر على ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب قاعدة التوسل، قال: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تناول كما تناولت من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال: ولا تحويلا، نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يعينه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، وجه الدلالة أيضا على الباب في قوله تعالى: يدعون يبتغون إلى ربهم، يعني يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء قسمان: دعاء مسألة وهو طلب الحاجات، ودعاء عبادة، والمراد أن كل عبادة يتقرب بها العبد لربه فهي داخلة في الدعاء أو متضمنة للدعاء. والآية محتملة للنوعين، وفي هذا تفسير للتوحيد. فهؤلاء المعبودين لا يدعون أحدا سوى الله ولا يستغيثون بغيره فيما لا يقدر عليه سواه، فعبادتهم إنما هي لله وحده. ثم إن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم من جملة العبيد لله تعالى، فكيف يطلب منهم ما لا يقدرون عليه؟ وكيف يطلب منهم ما هو من خصائص الله تعالى؟ فتبين من هذا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإخلاصها له، ونفي الشريك عنه سبحانه. والوجه الثالث في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والمراد القصد والحاجة، الوسيلة القصد والحاجة والتقرب بالأعمال الصالحة، فهم ينزلون حاجاتهم بالله وحده. وفي تقديم الجار والمجرور إليه إلى ربهم، وفي تقديم الجار والمجرور إلى ربهم في هذه الآية على لفظة الوسيلة إفادة للحصر والقصر، وقال بعضهم إفادة للاختصاص. وعلى كل، فهؤلاء ينزلون حاجاتهم بربهم وحده ولا يتوجهون لأحد سواه، وفي هذا تفسير للتوحيد أيضا. فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول جائز، وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العبادة، بل هو من الأمور الجائزة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. وقال الشيخ أيضا رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة: ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء فيه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون. انتهى. ثم قال الشيخ ثانيا: أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل: يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا. ثالثا، القسم الثالث، قال الشيخ: أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة، فهذا شرك أكبر أيضا، لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، أي يعتقد هذا الداعي أن هذا المدعو له تصرف خفي في الخلق، له تصرف خفي في الكون، يعني هذا شرك، هو واضح، بل هو من الشرك الأكبر. فوائد هذه الآية: أولا، في الآية رد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع، لأن هؤلاء المدعوين من دون الله لا يملكون ذلك لأنفسهم، فكيف يملكونه لغيرهم؟ ثانيا، في الآية رد على كل من يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو مما هو من خصائص الله تعالى. ثالثا، بطلان عبادة المشركين لغير الله بكون معبوديهم أنفسهم يطلبون القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من الفوائد: صلاح المعبودين لا يبرر الشرك بهم، الدليل الثاني في الباب قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء أي بريء من جميع معبوداتكم، وهذا يتضمن البراءة من المعبودات ومن عابديها. وهذه البراءة تتضمن الكفر والبغضاء والمعاداة، فلا يكون العبد موحدا لله حتى يكون مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بها، معاديا لها. ومن لوازم ذلك البراءة من العابدين لها. وقوله تعبدون أي تتذللون وتخضعون، لأن في قومه من يعبد الأصنام والكواكب، أي كالشمس والقمر والنجوم، وقوله إلا الذي فطرني أي خلقني وأوجدني، فهو المستحق للعبادة لأنه الذي خلقني وأوجدني. وأصل الفطر هو ابتداء الخلق على غير مثال سابق. وجه الدلالة في هذه الآية على الباب في قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذه الآية اشتملت على نفي وإثبات، وهذا هو تفسير لا إله إلا الله. ففي قوله إنني براء مما تعبدون النفي، كما في قولنا لا إله أي نفي العبادة عن سوى الله. وفي قوله إلا الذي فطرني الإثبات، كما في قولنا إلا الله أي إثبات العبادة الحقة لله تعالى. فالآية تضمنت نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. هذا هو معنى لا إله إلا الله وهو التوحيد. فدلت الآية على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله من المعبودات وإفراد هذه العبادة لله وحده. وفي قوله إلا الذي فطرني تذكير لهؤلاء بأن الذي يستحق العبادة هو الذي فطر وخلق وأوجد، وأن هذه الآلهة لم تخلق شيئا بل هي مخلوقة، فكيف تستحق العبادة؟ وفي هذا إثبات لبطلان عبادتهم لهذه الآلهة، إذ هي لم تخلق شيئا ولم تفطر بل هي مخلوقة. وفيها أيضا إثبات لعلة إفراد الله وحده بالعبادة، فكما أنه منفرد بالخلق فهو كذلك منفرد بالعبادة، فالذي انفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. الفوائد: أولا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة، وهذا هو التوحيد. ثانيا دلت الآية على أن توحيد الشخص لا يصح إلا إذا تبرأ من عبادة من سوى الله. ثالثا إظهار البراءة من دين المشركين.
رابعا أن أصل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
من الفوائد مشروعية التبرؤ من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس، وفي هذا بيان لموقف المسلم من أهل الشرك، وهو البراءة من الشرك ومن أهله ومن المعبودات. في الآية بيان لموقف المسلم من أهل الشرك، هو البراءة منهم ومن شركهم ومعبوداتهم. فائدة: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسام الناس في العبادة، فقال: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، يعني يعبد غير الله فقط، وقسم يعبد الله وغيره. قال: والأول هو الموحد. لأنه عبد الله تعالى وحده، أفرد العبادة لله وحده، خصه سبحانه تعالى، سبحانه وتعالى خصه بالعبادة دون سواه. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا توفيقا وبركة وإحسانا وثباتا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم وفقنا وإياهم للعمل بطاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.